أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شك أننا ندرك أن للدراسة منهجها الخاص وطريقتها الخاصة وفنها الخاص، إن صح التعبير. للدراسة فن لا بد أن يتبع لكي تكون دراسة مثمرة. مثلا الدراسة، دراسة الكتاب، لا بد لها من تدقيق، من تعميق، من مباحثة، من تقرير، من مناظرة، عفوا، من مناقشة، من ما إلى ذلك من هذه الأمور المعلومة. نحن نعلم بهذه الأمور عادة، لكن بعض الأمور التي نمارسها يوميا لعله في دراستنا لا ندرك أن لها ماذا؟ أن لها فنا خاصا، أن لها طريقة ومنهجية خاصة. مثلا من باب المثال، قبل أن ندخل فيما نريد أن نتحدث عنه، مثلا علامات الترقيم الفارزة، الفارزة المنقوطة، القوسان، مثلا علامة التنصيص، مثلا النقطة، النقطتان إلى آخره. هذه نحن عادة نكتب التقرير ونكتب الرسائل ونكتب باقي الأمور، ونضع هذه الأمور بعشوائية. لعله تمر علينا مدة من الزمن ولا نعلم أصلا أن هذه اصطلاحات خاصة وضعت في علم خاص يسمى بعلامات الترقيم، ولا بد أن تتبع لكي ماذا؟ لكي تكون الكتابة على الوفق الصحيح الممنهج. يعني حقيقة لعلنا نقضي سنين ولا نعلم بهذا الأمر. أنا كنت عندما أقرأ، بعض الطريفة يعني، أقرأ كتاب الشيخ المظفر رحمة الله عليه، فأرى أن النقاط موضوعة أثناء السطر. يعني الشيخ رحمة الله عليه، يعني الكتاب المطبوع، لا أقول أنه هو، لا أنسبه للشيخ، لا أدري هل هو كان يراعي هذه الأمور أو لا، لا أدري. بالنتيجة أثناء السطر هناك نقطة، فأقول هذه طبعة غير صحيحة. كيف توضع النقطة أثناء السطر؟ النقطة لابد أن توضع آخر السطر. كنت متصورا لهذا الأمر، لكن بعد من يراجع علم الترقيم يرى أنه لا، النقطة توضع أثناء السطر، لكن بشروط معينة، نتيجة تذكر تفاصيلها في ذلك العين. كما أن للقراءة وللدراسة منهجها الخاص، كذلك، عفوا، كما أن للكتابة والدراسة منهجها الخاص، كذلك للقراءة منهجها. وإن كانت لعله أقول غير ممنهجة، غير مكتوبة ككتاب. وهذا حقيقة من الأمور المفيدة، لو يوضع هكذا كتاب أنه فن القراءة. لا أدري، لعله يوجد كتب، أنا لم أطلع. القراءة لها فن، كيف أقرأ؟ هذا مهم جدا، أني كيف أقرأ. لا أتكلم عن القراءة مع نفسي، نعم، أيضا يشمل هذا الكلام، يشمل القراءة مع النفس، لكن القراءة بصوت عال أمام الآخرين. يعني أنت مثلا تدرس الآخرين أو تتباحث مع صاحبك، كيف تقرأ؟ هذا يؤثر على فهم المعاني. يعني لست في صدد استيعاب هذا المطلب لأنه يحتاج إلى وقت بالنتيجة، لكن فقط من باب الإثارة. مثلا عندما تقرأ لابد أن تبرز الخبر، متى يحصل الخبر. مثلا بعض الأحيان تقول مثلا الله، نمثل مثال آخر، مثلا تقول الشيخ الكليني، العالم الجليل، كتب كتابا في الكذا مثلا. فتنظرون هكذا، الكلام جاء بنسق واحد. الصحيح أن يقال هكذا: الشيخ الكليني العالم الجليل كتب كتابا. لو لاحظتم الفرق، الصياغة الأولى كانت باهتة، يعني لم يبين الخبر أين هو، محط الفائدة لم تبين. الشيخ الكليني العالم الجليل كتب كتابا، ترى أنه هناك ماذا، طريقة واحدة للكلام. المخاطب لا ينتقل إلى معنى الخبرية، أين الخبر، أين محط الفائدة. أما عندما تقول الشيخ الكليني العالم الجليل الذي ولد في القرن الكذائي وتوفي في العام الكذائي وكذا وكذا كتب كتابا، تجعلها أشبه بنوع من الوقفة أمام الكلام. هذا يشعر المخاطب بماذا؟ يشعر المخاطب بأن هذا هو الخبر، هذا هو محط الفائدة، هذا هو محط الاهتمام. نحن نأخذ بعض الأمثلة. قلت لا أريد أن أستوعب هذا المطلب، وحقيقة لا أراني قادرا على استيعابه، لأنه يحتاج إلى لعله وضع خاص. إن كان هناك بعض الكتب حبذا لو ينبهنا عليها بعض الأخوة. فمثلا نأخذ بعض الأمثلة من كتبنا في بدايات دراستنا. أول قطر الندى مثلا، وأخذ إن شاء الله بعض الأمثلة من كتب أخرى. مثلا في باب، مثلا في الفعل، في أقسام الفعل، نقرأ من المتن شيئا. مثلا يقول المصنف في المتن: وأما الفعل فثلاثة أقسام كذا كذا كذا. ثم يقول: وأمر ويعرف. أنا سأقرأ بالقراءة الخاطئة: ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كاضرب إلا المعتل على حذف آخره، كغزو واخشى وارمي، ونحو قومي ونحو قوما وقومي وقوموا فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. طبعا أنا أيضا قرأت بعض الكلمات صحيحة. فإذا أردنا أن نقرأها بالقراءة الصحيحة نقول هكذا: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون. انظروا أين ركزت، أعلمت المخاطب أن قوله بناؤه مبتدأ وعلى السكون خبر. فلنعد القراءة السابقة هكذا: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب. انظر، لا تستشعر أن هناك مبتدأ، أن هناك جملة استئنافية جديدة. أما عندما تقول: ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون، تجد أنك تستشعر أن هذه ماذا، جملة جديدة. ليست المسألة مسألة سرعة قراءة أو بطء قراءة. لا، صحيح مع البطء يتضح المطلب أكثر، لكن حتى مع السرعة. الآن نعيد القراءة بالبطء على القراءتين. أقول: ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون. وإن كانت بطيئة، لكن تجد أنك لم تستشعر أن هناك ماذا، جملة جديدة. أما عندما تقول: ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب، تجد أنك تستشعر أن هذا مطلبا جديدا. ولهذا هذه النسخة وضعت الفارزة، وهذا خطأ، المفروض يضعون النقطة: وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل. هذه الطريقة التي تجعل المخاطب ماذا، يركز على هذه الفكرة: إلا المعتل فعلى حذف آخره. أما لو قرأت هكذا: وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره، أو أقرأها بالبطء، وبناؤه على السكون ك أو وبناؤه على السكون كاضرب إلا المعتل فعلى أحف. لا تجد أن تجد أن القراءة باهتة، ولا يلتفت المخاطب إلى ماذا؟ إلى نكهة الكلام. ثم نكمل: كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، تجد أن القراءة باهتة لم يركز فيها. أما لو قلت كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، تجد أن هناك ماذا؟ تركيز على الابتداء وعلى الخبر. زين، طبعا هنا ونحو، المفروض ونحو على كل. ومن هو هلم في لغة تميم، وهاتي وتعال في الأصح أيضا. لو قلت ومن هو هلم في لغة تميم، وهاتي وتعال في الأصح أيضا. عندما يقول ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيته، عندما قرأت الآن لو سألتك افتتاحه على ماذا تعطف، لعلك تقول تعطف على يعرف. أعيد العبارة، لو تخرج هذه الصفحة معي أفضل يعني. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيته، تستشعر أن افتتاحه ماذا؟ معطوف على يعرف، مع أني لا أريد أنها معطوفة، فلا بد أن أقرأها هكذا: ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيته. تجد أنه ماذا؟ أشعرتك بأن هذه جملة جديدة غير معطوف على السابق، وما إلى ذلك من هذه الأمثلة الكثيرة في قطر الندى. مثلا نأخذ من البيت، عفوا من الشرح، مثلا أيضا في نفس الباب، في قوله في الخلاف في هلم، مثلا من باب المثال في هلم، قال يعني في هلم وهاتي وتعالي أول الكلام. أنا عندي صفحة 83 من هذه النسخة. قال: ولما كان بعض الكلمات الأمر مختلفا فيه، هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت ذلك في الفعل المضارع في الفعل الماضي وهو ثلاثة. تجد أن القراءة لم يتضح فيها أين المبتدأ أين الخبر. أما لو قلت أو قلت لو قلته هكذا، طبعا عندما أقول مبتدأ وخبر يعني مراد هو محط الفائدة، وإن كان فاعلا وإن كان جوابا لشرط ونحو ذلك. أقول هكذا: ولما كان بعض كلمات المضارع مختلفا فيه، هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة: هلم وهاتي وتعالى. تجد أننا ماذا؟ ركزنا على فكرة ماذا؟ المبتدأ. طبعا أنا الآن فقط أذكر مثالا عن المبتدأ والخبر، يأتي الكلام أكثر في أنه الحال، كيف تبرز الحال، الشرط، كيف تبرز الشرط. لا أدري إذا حصلنا على عبارة من المسائل المنتخبة، لعله المسألة تتضح أكثر. يعني لم أستحضر عبارة الآن. في المسائل المنتخبة كثيرة مسألة الشرط، إن الوصلية وإن الشرطية، يختلف المعنى كثيرا على قراءتها. هل تقرأها وصلية أو شرطية؟ كيف تقرأ الوصلية وكيف تقرأ الشرطية؟ فرق كبير. لعلنا نجد بعض الأمثلة الآن من باب المثال، ليس إن الوصلية والشرطية. مثلا في مسألة ثمان ثمان عفوا 28، في مسألة 28 يقول: إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. هنا المفروض أن تقرأ هكذا: إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه. هذا تستشعر أني قبل أن أقول صح كانت الجمل كلها ماذا؟ تابعة لأول الكلام. إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه، تجد أن هناك وقفة في الكلام. صح، هاي جيد، هذا لعلها تنفعنا. صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. هنا ماذا تقول؟ صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب، تجد أنها غير جذابة إذا صح التعبير. أما لو قلت صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب، تشعر المقابل بأهمية هذه الجملة. وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا. جيد، جاءتنا جملة لو الوصلية أو الشرطية. الآن لو قلت هكذا، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا على أحوطه لزوما. أقرأها هكذا الصحيح، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء. تستشعر أنني ركزت على محط الفائدة. فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا على الأحوط لزوما. تستشعر الآن الجملة بقت ناقصة، ولو كان نسيانا على الأحوط. هذه قراءة خطأ، لا أقرأها هكذا، فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا. هذا أشعرك بأن لو وصلية. نعيد الكلام حتى يتبين الفرق. أقرأ بالقراءة الخاطئة. أنا أقول خاطئة يعني من باب أن تلك هي الأصح، يعني لا أستطيع أن أخطئ يعني من يقرأ بهذه القراءة. وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا على الأحوط. أنا قرأتها بالقراءة الصحيحة، عفوا عفوا. فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا على الأحوط لزوما. هذا غير صحيح. تستشعر أنه ماذا؟ أن لو شرطية وتبقى تنتظر جواب الشرط. ما هو جواب الشرط؟ أما لو قلت هكذا، فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا. هذا تجعل المخاطب يفهم أن هذه لو وصلية. طبعا إن الوصلية أوضح من لو. أنا الآن لم أجد مثالا يعني. فلنقرأ هذه الثانية في مسألة 30 أو 30. لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضؤ ولا الإناء الذي يتوضأ فيه، وإن سقط وجوء. جيد جيد جدا. فالآن سأقرأها على القراءة الخاطئة. لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان الوضوء ولا الإناء الذي يتوضأ منه، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، ولكن خالف المكلف في المكان المغصوب. صح. الآن لعلكم تدركون أنه المعنى لم يكن أصلا لم يفهم. أعيد، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب. صح. تقول لم أفهم شيئا. أنا قرأت، أنا الآن لم أزد ولم أنقص، قرأت ما ذكره السيد. انظروا الآن، سأغير النبرة، سأغير الطريقة. أقول ولا الإناء المغصوب، ولا الإناء الذي يتوضأ منه، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب. تجدون أن المعنى بدأ يتضح. أكمل، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب. صح. أنا الآن أستشعر أنه المعنى جدا اختلف. أعيد على الطريقة الأولى، نعيد من البداية. لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضؤ ولا الإناء الذي يتوضأ منه، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح. أنا حقيقة أشعر أني لم أفهم، لكن أعيد بالطريقة الصحيحة، أقول لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضؤ، ولا الإناء المغصوب، عفوا، ولا الإناء الذي يتوضأ منه، وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب. تستشعرون الآن أخرجت وبينت أن إن وصلية، وإن سقط، هذه نبرة إن الوصلية، أما نبرة إن الشرطية هكذا: وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم، هذه نبرة إن الشرطية. لعل أنا آخذ مثالا آخر واضح، مثلا أقول لك: إن جاء زيد فأكرمه، أو أقول لك: أكرم زيدا إن جاءك. أما لو قلت لك: أكرم زيدا وإن جاءك، تستشعر أن هناك فرقا كبيرا. في لو أقول لك: أكرم زيدا لو جاءك، هذه لو شرطية. أما لو قلت لك: أكرم زيدا ولو جاءك، هذه لو ماذا؟ لو وصلية. جيد. وإن سقط وجوب الوضوء، هذا هنا أبرز الوصلية. أما لو قلت: وإن سقط وجوب الوضوء، هذه هنا صارت شرطية. وإن سقط شرطية. وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، ولكن، هكذا أجعل نوع من السكوت والاهتمام، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح. أما لو قرأتها في الطريقة الأخرى الخاطئة، أقول: ولو كان ولو ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح، تجد أنها باهتة والمعنى يكون ماذا؟ غير واضحين. لعلي نأخذ أمثلة أخرى من كتاب آخر. لا بأس بأن نأخذ من كتاب المنطق مثلا. طبعا هذه الطريقة في القراءة والتركيز وكذا، هذا يصعب بالكتب الحديثة، الكتب التي تنحو منحى الطريقة الأكاديمية، اللي هو لعله السيد الصدر رحمة الله عليه، السيد محمد باقر الصدر، وأيضا الشيخ المظفر رحمة الله عليه وقدس الله أسرارهم. بالنتيجة عندهم هذه، يعني لا أقول دائما، بعض كتب السيد، يعني مثلا الحلقة الأولى، لعله أيضا الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة، نعم فيها تعابير بالنتيجة قريبة للعلماء القدماء، لكن عموما هذه الكتب التي فيها نوع من التوسيع وكذا، لا تجد فيها، يعني هذا المطلب لا يكون ذا أهمية كبيرة فيها. وبالنتيجة أنا حقيقة أستشعر أنه جمالية القراءة تنعدم. جيد. فلنقرأ هذه العبارة، إن شاء الله نجد فيها ما ينفعنا. مثلا في قبل تعريف المنطق، عندما يبين الحاجة ثم يقول في آخر بيان الحاجة، يقول: إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة. الآن سأقرأ بالقراءة الخاطئة ثم أرجع أقرأ بالقراءة الصحيحة. أقول: إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة. ولو قلت إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف. يعني أما لو قلت هكذا: إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. تجد أنه تركز المعنى في ذهن المخاطب أكثر، رغم أنك لم تأتي بشيء جديد، نفس الكلمات لم تزد ولم تنقص. وما أعظمها من حاجة، تشعر المخاطب بقوة المعنى، تشعر المخاطب بما يريده المصنف من المعنى، يريد أن يبين العظمة. أما لو قلت فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا وما أعظمها من حاجة، نفس الكلام لكن النبرة، فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا وما أعظمها من حاجة، اختلف المعنى، أكمل هكذا، وما أعظمها من حاجة، ولو قلت إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم. ترى أن المعنى غير متناسب. أعيد، فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا وما أعظمها من حاجة، ولو قلت إن الناس، تستشعر أن ولو قلت متصلة بما قبلها، لكن لو قلت هكذا، فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا وما أعظمها من حاجة، أسكت قليلا ثم أقول، ولو قلت إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم. هذا تستشعر أنه أن لو ليست وصلية وإنما لو شرطية وما إلى ذلك. الأمثلة كثيرة جدا، ويوميا نحن تمر علينا ولا نلتفت. لعلنا ندرس عند أستاذ فلاني وندرس عند أستاذ آخر، نقول هذا الأستاذ يوضح أكثر وذاك الأستاذ لا يوضح. لعلكم لو قارنتم بين الأستاذين تجدون أنه لا، لعله الذي لا يوضح هو يوضح من جهة الكلام، الذي لا يوضح لعله هو الذي يوضح. لكن المشكلة في النبرة، النبرة جدا مهمة، النبرة تجعل المخاطب يفهم الكلام ويصل إلى المعلومة ببساطة وبسلاسة وبسهولة. فقط غير النبرة تجد أن المعاني تختلف، تجد أن هناك ماذا، كأنما تجد أن المعاني مشوشة، لم تصل إلى ذهن المخاطب بالمعنى المراد. في النهاية أقول، ما أجمل لغتنا العربية، وما أجمل وما أعظم ما أعطانا الله تبارك وتعالى من إمكانية البيان. وحقيقة هذا الإبداع، الإبداعات حقيقة، الإبداعات المتعددة في البيان. ولو كنا من العربي للمستعربة، لعلنا أدركنا هذه الأمور بطبيعتنا، نحن نتكلم بالطبيعة ونرى أنه ماذا، أننا نوصل المعاني بطريقة صحيحة بنتيجة العرب عندهم بلاغة، يمكن أن يقال من باب التسامح، بلاغة ذاتية، ومن ذاتياتهم كأنما عندهم ماذا، عندهم البلاغة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.